بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والقبض من كريه الرائحة، كان الكلام في محرمات الإحرام، يعني إن المكلف عندما يحرم يلبس ثوبي الإحرام وينوي ويلبي، هناك أمور تحرم عليه. وصلنا إلى السابع منها، القبض من كريه الرائحة، يعني من الرائحة الكريهة. حرام على المحرم أن يقبض أنفه من شم الرائحة الكريهة، لأن ورد في الرواية الشريفة عن الإمام الصادق عليه السلام قال: المحرم إذا مر على جيفة فلا يمسك على أنفه. وفي رواية أخرى: وأمسك على أنفك من الرائحة الطيبة ولا تمسك عنه من الريح المنتنة. إذن من محرمات الإحرام القبض من كريه الرائحة، هنا إضافة كريه إلى الرائحة من نوع إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني في الأصل الرائحة الكريهة هكذا كان زين. لكن لو فعل، يعني إذا قبض أنفه من الرائحة الكريهة، هنا ارتكب حراما وعليه الاستغفار، ما بي كفارة، فلا شيء عليه، يعني فلا كفارة عليه غير الإثم، وإنما فقط ارتكب معصية ولا بد له من الاستغفار. بخلاف الطيب، الطيب إذا كان يشمه ففيه الكفارة. زين. الاكتحال، هذا هو الثامن من المحرمات على المحرم، الاكتحال بالسواد والمطيب، يعني إذا اكتحل بالكحل الأسود وكان مطيبا يعني فيه طيب، هذا أيضا شنو؟ لا يجوز. طبعا إذا اكتحل للزينة بأي لون كان، هذا شنو؟ حرام. ولكن الذي ورد في الرواية وفي بعضها الفدية، الاكتحال بالسواد والمطيب، يعني الذي فيه طيب، لكن لا فدية في الأول. في الأول يعني شنو؟ يعني إذا اكتحل بالسواد فقط ولم يكن مطيبا، هنا ما بي فدية، يعني ما بي كفارة، فيه الإثم وعليه الاستغفار. والثاني من أفراد الطيب، يعني إذا كان الكحل مطيبا سواء كان بلون أسود أو بغير لون الأسود، فهذا يكون من الطيب، ولازم نشوف شنو كفارة الطيب، فلا بد عليه من دفع كفارة الطيب. المحرم الآخر، وهو المحرم التاسع، الإدهان، يعني التدهين. إذا كان الدهن فيه طيبا فهذا لا يجوز بلا خلاف بين العلماء، وإنما الكلام مجرد التدهين إذا لم يكن فيه طيب، هذا شنو حكمه؟ يقول: والإدهان يعني تدهين الجسد بمطيب وغيره، سواء كان بدهن فيه طيب وغيره، يعني غير المطيب، لا مجرد دهن ما بيريحة، مثل هذا دهن الوازلين اللي ما بيريحة، اختيارا لا يجوز. لما يقول اختيارا يعني شنو؟ يعني عند الضرورة، إذا واحد مريض لا بد له من التدهين فلا بأس به، ولا كفارة في غير المطيب منه، يعني في دهن غير مطيب حرام، لكن ليس فيه الكفارة، ولا كفارة في دهن غير المطيب أو في غير المطيب منه، يعني من الدهن. زين، بل الإثم عليه الاستغفار. هذا بالنسبة إلى التدهين، هل يجوز أن يأكل الدهن؟ نعم، إذا لم يكن مطيبا فيجوز، ويجوز أكل الدهن غير المطيب والدهن الذي ليس فيه طيب، ويجوز أكل الدهن غير المطيب إجماعا، بإجماع الفقهاء الدهن الذي لا طيب فيه يعني غير المعطر هذا يجوز. أما إذا كان الدهن فيه عطرا، فإن كان من الزعفران وما أشبه فلا يجوز حسب رأي بعض الفقهاء. البعض الآخر لم يجوز مطلق الطيب. المحرم الآخر وهو المحرم العاشر على المحرم، الجدال. المراد بالجدال هو أن يقول الإنسان في مقام المجادلة والمحاججة مع الطرف، يقول لا والله وبلا والله، هذا لا يجوز، حرام. وقيل إذن المراد بالجدال حسب ما فسره الرواية لا والله وبلا والله، ولكن هناك قول من بعض الفقهاء قال الجدال يعني مطلق اليقين، يعني مطلق اليمين. وقيل قال بعض الفقهاء المحرم هو مطلق اليمين، حتى إذا لم يكن بلفظ لا والله وبلا والله، مثلا إذا قال والرحمن أيضا هذا من الجدال المحرم. وهو يعني هذا القول أنه مطلق اليمين خيارة الدروس، يعني ما اختاره المصنف الشهيد الأول في كتابه الدروس. زين، لا يخفى عليكم أن هذا الجدال المحرم إذا لم تكن هناك ضرورة في الجدال، وإنما يحرم الجدال مع عدم الحاجة، الحاجة كتب الضرورة، الاضطرار إليه يعني إلى الجدال. أما إذا كانت هناك حاجة لقوله لا والله أو لقوله بلا والله، مثلا اتهموه بشيء فهذا أنكر، المنكر لازم يحلف يقول لا والله، هنا في مقام الحاجة لا بأس. فلو اضطر المحرم إليه، فلو اضطر الضمير رجع للمحرم إليه يعني إلى الجدال، لا قوله لا والله وبلا والله، ليش اضطر إليه؟ لإثبات حق أو نفي باطل، اتهموه بشيء هذا لنفي الباطل، لإثبات حق. هو مثلا يطلب شخصا 1000 دينار فأراد منه أن يحلف على ذلك، يقول بلى والله إني أطلب من فلان 1000 دينار، هنا لإثبات حقه يجوز. فالأقوى في صورة الحاجة في صورة الاضطرار جوازه ولا كفارته، جوازه من حيث الحكم التكليفي يعني ليس بحرام، ولا كفارته من حيث الحكم الوضعي، لا يترتب على ذلك شيء، لا تترتب عليه الكفارة. المحرم الحادي عشر الفسوق. الفسوق حرام، المراد بالفسوق هو الكذب. طبعا الكذب حرام مطلقة سواء للمحرم وغير المحرم، لكن بالنسبة إلى المحرم يكون أشد حرمة. والفسوق وهو الضمير راجع للفسوق، الكذب مطلقة. مطلقة يعني شنو؟ يعني سواء كان على الله أو الرسول أو لا، كان كذبا عاديا على أي شخص آخر. الثاني عشر من محرمات الإحرام السباب. السباب هو الشتم، السباب للمسلم، لا يجوز أن يشتم مسلما. إذا سب مسلما حسب ما نقول نحن فشر على مسلم، إذا سب المسلم هذا حرام طبعا، وكفارته الاستغفار. وتحريمهما، تحريمهما الضمير يرجع للفسوق وللسباب، ثابت في الإحرام وغير الإحرام. ليش لا عاد جعلوهما من محرمات الإحرام؟ لأن الفسوق والسباب أشد حرمة في حال الإحرام. ولكنه فيه آكد، ولكنه الضمير يرجع للتحريم، يعني تحريم الفسوق والسباب، وإن كان التحريم مطلق وعام ويشمل الإحرام وغير الإحرام، ولكن هذا التحريم فيه يعني في الإحرام آكد، يعني أكثر تأكيدا، يعني أشد. الحرمة في الإحرام يكون أشد كالصوم والاعتكاف، كما أن الكذب مثلا على الله والرسول والأئمة الطاهرين مطلقا حرام، لكن في الصوم والاعتكاف يكون أشد. المثال الآخر على ذلك الاستمناء، حرام مطلقا لكن في صورة الصوم والاعتكاف يكون أشد حرمة. زين، شنو كفارة السباب؟ يقول ولا كفارة فيه سوى ولا كفارة فيه سوى الاستغفار، كفارته أن يستغفر ربه، يعني ماكو عليه مثلا شات وما أشبه. المحرم الآخر النظر في المرآة، المرآة يعني المراية بكسر الميم وبعد الهمزة ألف، مرآة أكو همزة وأكو ألف، لكن في الكتابة تكتب ألف وعليها مادة. ولا فدية له، إذا واحد نظر في المرآة بقصد الزينة أو ما أشبه هذا حرام، طبعا إذا نظر عن عمد، أما إذا مثلا هو في الفندق وقع نظره على المرآة هذا لا شيء عليه. إذن النظر في المرآة للزينة حرام على المحرم، ولكن فديته الاستغفار. ولا فدية يعني ولا كفارة له يعني للنظر في المرآة. المحرم الآخر وهو المحرم الرابع عشر مما يحرم على المحرم، وإخراج الدم، أن يخرج من جسدي دما ولو بحك ذلك اختيارا، يعني إذا لم تكن هناك ضرورة، أما مع الضرورة وفرض لا سمح الله بحاجة إلى عملية جراحية فهذا لا بأس. وإخراج الدم حرام على المحرم اختيارا، ولو كان إخراج الدم بحك الجسد، إذا حك جسده بشدة حتى خرج الدم هذا حرام، أو بالسواك، يعني لو كان إخراج الدم بالسواك يعلم بأنه لو استاك استعمل المسواك السواك فتخرج الدم من بين أسنانه هذا ما يجوز. والأقوى أنه لا فدية له، أنه ممكن إرجاع الضمير للشأن وممكن إرجاع الضمير لإخراج الدم، أن إخراج الدم لا فدية له إلا الاستغفار. زين، الشارح الشهيد الثاني يقول واحترز المصنف الشهيد الأول بقوله اختيارا، بالاختيار يعني بقوله اختيارا عن إخراجه، يعني إخراج الدم لضرورة، إذا كانت هناك ضرورة كبط جرح، البط يعني الشق، إذا كان هناك جرح بحاجة إلى عملية بحاجة إلى شق ذلك فطبيعي يخرج دم هذا ما في إشكال لأن ضرورة. وشق دمل، إذا كان في جسده دمل يعني من هذه الفالولة الكبيرة، الفالولة الكبيرة تسمى بالدمل، إذا احتاج إلى شق طبيعي يخرج دم، يخرج أوساخ، خروج الدم حينئذ للضرورة لا إشكال فيه. وحجامة، طبعا الحجامة إذا اضطر الإنسان إلى الحجامة، لا سمح الله صار به جلطة أو كان عليه خطر الجلطة فكان بحاجة إلى الحجامة، هنا جائز مع أنه خروج دم. وفصد، فصد العرق، الفصد في اللغة هو القطع، فصد العرق يعني قطع عرقه، هذا نوع علاج كان يستخدم سابقا والآن بعض الأطباء القدماء أيضا يستخدمون ذلك، فيقطعون العرق حتى يخرج منه الدم بمقدار يراه الطبيب، ومن بعد ذلك يشدون العرق حتى ينقطع الدم إذا كانت هناك ضرورة إلى الفصد فهو شنو؟ جائز. هذا فصد العرق أيضا نوع من العلاج لبعض الأمراض عند الحاجة إليها، يعني إلى هذه الأمور، ضبط جرح وشق دمل وحجامة وفصد إذا كان الإنسان محتاجا إليها، يعني عند الاضطرار إليها، فيجوز إجماعا جائز وماكو بيه كفارة. زين، شنو بعد عندنا من محرمات الإحرام؟ يقول وقلع الضرس، حرام على المحرم أن يقلع ضرسه يعني سنونه. البعض من الفقهاء قال لأنه هذا سبب لإخراج الدم، وإخراج الدم في صورة الاختيار لا يجوز. طبعا الرواية التي دلت على حرمة قلع الضرس هي رواية ضعيفة، والرواية مجهولة ومقطوعة. شوفوا الرواية هذه، يقول الراوي وهو محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا، عن رجل، هذا مجهول، عن رجل من أهل خراسان أن مسألة وقعت في الموسم، في الموسم يعني في الحج، لم يكن عند مواليه فيها شيء، عند أصحاب الإمام عليه السلام لم يكن فيها في هذه المسألة شيء، يعني ما يعرفون حكمه. محرم قلع ضرسه، شنو هذا حكمه؟ فهذول العلماء اللي كانوا ما كانوا يعرفون حكمه، فكتب عليه السلام يهريق دما، يهريق دما يعني لابد أن يكفر بشات. زين، لاحظوا هذه الرواية، أولا هي رواية فيها جهل مجهول، يعني الراوي باعتبار رجل من أهل خراسان ما قيل منه، هذا أولا. ثانيا الرواية مقطوعة، مقطوعة يعني مضمرة، يعني لم يقل بأن المعصوم عليه السلام من كان، فكتب من كتب، من كان هو المعصوم الذي كتب، هنا الراوي ما ذاكر. طبعا أكو قرائن، لكن هذه القرائن شيء، وأن تكون الرواية صريحة ومنسوبة إلى المعصوم شيء آخر. يقول وقلع الضرس حرام على المحرم، والرواية به يعني بقلع الضرس ضعيفة لأنها مجهولة، تشتمل على قوله عن رجل، من هذا الرجل ما ندري، مقطوعة مضمرة ما مذكور اسم المعصوم عليه السلام، ومن ثم يعني ولأجل ذلك، يعني من هنا لأجل ذلك، لأجل أن هذه الرواية ضعيفة، أباحه يعني أباح قلع الضرس جماعة من الفقهاء، قالوا ما في إشكال خصوصا مع الحاجة، إذا أكو ضرورة، كما أنه في الرواية الشريفة عن أبي عبد الله عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه؟ قال نعم لا بأس به، إذا يؤذيه إذا أكو حاجة وضرورة ما في إشكال. فإذا قلع الضرس ما عندنا في الدليل قوي على حرمته. نعم يحرم قلع الضرس من جهة إخراج الدم، من باب أنه يوجب خروج الدم، هذا راح يكون حرام، ولكن لا فدية له، إخراج الدم ما بفدية، أما قلع الضرس في الرواية شنو؟ أنه عليه أن يهريق دما، يعني لازم يذبح شات. وفي روايته، ولكن لا فدية له يعني لإخراج الدم، وفي روايته يعني وفي رواية قلع الضر أن فيه شاتا، كما قرأنا الرواية حيث قال عليه السلام يهريق دما. بعد شنو عندنا من محرمات الإحرام؟ وقص الظفر، واحد يأخذ أظافيره، هذا حرام في حال الإحرام. المراد بقص الظفر ليس القص فقط، بل مطلق إزالة الظفر حرام، ولو كان بقلعه مثلا، ولو كان بحكه مثلا، أو بعض الظفر، مو ضروري كل الظفر يزيله أو يقلعه، حتى إذا أخذ بعض الظفر أيضا لا يجوز، طبعا اختيارا في صورة الاختيار، أما مع الضرورة فلا بأس. فلو انكسر، هذا مثال للضرورة، فلو انكسر ظفره وكان يؤذيه يعني، فله فلهذا المحرم إزالته، يعني إزالة هذا الظفر المكسور. طبعا والأقوى أن فيه يعني في الظفر المكسور الفدية كغيره، يعني كغير الظفر المكسور. شلون إذا واحد ماكو كسر في ظفره اختيارا أخذ من أظافيره، لابد أن يعطي الفدية، إذا للضرورة أخذ من أظافيره ماكو حرمة هنا، لكن الحكم الوضعي الفدية موجودة. والأقوى أن فيه في الظفر المكسور الفدية كغيره كغير الظفر المكسور. ليش؟ للرواية، الرواية تقول بأنه لابد أن يدفع الفدية. يقول معاوية بن عمار سألت الإمام الصادق عليه السلام عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه، قال لا يقص منها شيئا إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكانه، وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام. شوفوا الإمام يقول الفدية لازمة في كل ظفر قبضة من الطعام، طعام يعني من الحنطة مثلا. زين، حتى إذا كان مضطرا لذلك. شوفوا بشكل عام الكفارات لا تترتب على صورة الاضطرار، لكن أكو بعض المحرمات فيها الكفارة حتى مع الاضطرار، مثل التضليل بالنسبة للرجل حتى إذا مضطر لازم يدفع الكفارة، مثل الصيد إذا اضطر للصيد كفارة موجودة، ومثل شنو؟ مثل قص الظفر، فإنه حتى للإضطرار لابد أن يدفع الفدية. بعد شنو من المحرمات؟ إزالة الشعر، وهو المحرم السابع عشر. حين الإحرام واحد لا يجوز أن يزيل شعره من جميع جسده، إزالة الشعر حرام، سواء كان بالحلق أو بالنتف أو بالنورة أو بالموس أو بأي شيء، بالمقص، كل حرام. وإزالة الشعر حرام للمحرم بحلق مثلا بالموس أو بالماكنة، ونتف يعني بقلع وغيرهما، كما لو قص من ذلك بالمقص، هذا كله لا يجوز مع الاختيار. أما مع الاضطرار شلون؟ فلو اضطر أو فلو اضطر إلى ذلك، إلى إزالة الشعر، كما لو نبت في عينه، نبت يعني الشعر في عينه وواحد يتأذى، جاز إزالته، إزالة هذا الشعر، ولا شيء عليه يعني على المحرم، لا شيء يعني لا كفارة. زين، إذا كان يتأذى من هذا الشعر، ولو كان التأذي المحرم كان يتأذى، ليش؟ يعني بسبب كثرة الشعر، لحر مثلا، الجو حار جدا وهذا شعره طويل، لابد له أن يقصر ويخفف من شعره، أو قمل، صار في شعره قمل والقمل يؤذيه فاضطر إلى مثلا قص شعره. جاز أيضا، يعني جاز إزالة الشعر أيضا، أيضا يعني كما جاز في ما لو نبت في عينه. لكن أكو فارق بينهما، الفرق في الحكم الوضعي، في الحكم التكليفي ماكو فرق. يعني لو نبت في عينه شعر جازت الإزالة، لو تأذى بالشعر أيضا جازت الإزالة. هذا في الحكم التكليفي. في الحكم الوضعي إذا نبت في عينه شعر ماكو عليه كفارة إذا أزال الشعر، لكن فيما نحن فيه إذا كان يتأذى من كثرة الشعر للحر أو لوجود القمال يجوز أن يزيل الشعر، لكن لابد عليه من دفع الكفارة، لكن يجب الفداء في الصورتين الأخيرتين، لأنه يقول لأن الشعر، شنو الفرق بين صورة نبت الشعر في العين وبين الصورتين الأخيرتين؟ هذا هو الفرق. شوفوا في الصورة الأولى الشعر هو مؤذن للإنسان، لكن في الصورة الثانية القمل مؤذي، الحر مؤذي، فهذا الشعر هو بحد ذاته مو مؤذي، وإنما صار محل المؤذي، لأن الشعر في الصورتين الأخيرتين محل المؤذي أو المؤذي. المؤذي شنو؟ القمل، هذا الشعر صار محله. المؤذي شنو؟ هو الحر، هذا الشعر صار محله. لا نفس الشعر، والمعتبر إزالته بنفسه. هذا فرع آخر. يقول إزالة الشعر بنفسه يوجب ترتب الكفارة عليه، أما إذا قلع الجلد وبتبع الجلد انقلع الشعر، هذا لا يكون من إزالة الشعر بل من إزالة الجلد، والمعتبر في ترتب الكفارة إزالته، إزالة الشعر بنفسه. بنفسه يعني هو الشعر نفسه مو بإزالة محله. فلو كشط يعني قلع جلدة عليها شعر، على هذه الجلد شعر، فلا شيء في الشعر. ليش؟ لأنه يعني لأن الشعر غير مقصود بالإبانة، بالإبانة يعني بإبانة الجلد، بقلع الجلد. المقصود شنو كان؟ قلع الجلد، بالتبع أزيل الشعر، فليس فيه الكفارة. زين، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.